والوثنية هي الصورة الأولى لهذا الإيمان في نظره. وفي فرنسا ظهر الفيلسوف روسو، وهو يتفق مع هوبز في إبعاد الدين عن الدولة وعن التربية على وجه أخص، ولكنه يختلف معه في سبب المطالبة بإبعاده، فهو في فلسفته على الضد من فلسفة هوبز، هو إنسان وليس بمادي، ويستهدف في فلسفته تقدم الإنسانية وحريتها وسعادتها، ولكن بوسائل أخرى غير تلك التي نادى بها فولتير. فروسو كان من أصحاب القلب والإحساس، بينما فولتير كان من أصحاب العقل والتفكير. روسو يرى أن الإنسانية يجب أن تعود إلى الطبيعة الأولية، إلى فضيلة المواطن، إلى سعادة الأسرة والمنزل، ولكن يقف في طريق سعادة الإنسانية في نظره التناقض بين الطبقات والطبقة الحاكمة وكل المنظمات التي تحتفظ بالقوة المسيطرة وتسعى إلى الاحتفاظ بها من مدنية وكنسية. وبالرجوع إلى الطبيعة الأولى وحدها في نظره توجد بين الناس المساواة والحرية، ولذا فالناس إخوة، وليس بالرجوع إلى الثقافة والمدنية ولا إلى المجتمع الذي يجمل ذلك. وبسبب الحرية والمساواة يعطي روسو الكلمة إلى الديمقراطية الراديكالية وسيادة الشعب بدلا من تعاليم الدولة المطلقة عند هوبز، وبدلا من الملكية الدستورية للنموذج البريطاني عند مونتسكيو. وفي نظره ليس هناك حاجة إلى نيابة برلمانية طالما تكون القوة الحقيقية للشعب، ويكفي من وقت لآخر أن يقترع الشعب على بيان يعلن عليه، وإلا لا تكون القوة في الواقع لهؤلاء الناس الطيبين ولا للشخصيات الحية في أصلها التي تصنع الدولة، وإنما تكون القوة عندئذ لتلك المؤسسات الثقافية الجامدة ولتلك الأحزاب والطبقات والمنظمات التي تنمو وتتعاظم فوق رؤوس الشعب وتسلبه حريته معتمدة على تجاربها. فالدولة هي الشعب نفسه، ولا ينبغي أن ينظر إلى الشعب إلا على أنه اتحاد اجتماعي حر، عقد اجتماعي صادر عن إرادة المواطنين الذين هم كذلك ليسوا شيئا آخر سوى أنهم مواطنون متساوون أحرار طيبون. وفي التربية للمحافظة على الوضع الطبيعي الأصيل للإنسان يجب أن يترك التلميذ حرا بدون إكراه له من الخارج، يجب أن يتبع ما له من استعدادات وطاقات ذاتية بحيث ينشأ صادقا في حسه وطبيعيا مع خصائصه. وللمحافظة على أن يكون طبيعيا في نموه يجب إبعاد غير الطبيعي من القوى الثقافية والعادة والقانون، وكذلك تعليم المسيحية الخاص الخطيئة الموروثة. فكل شيء من صنع الخالق عندما يخرج هو حسن، وكل شيء يقع تحت أيدي الإنسان ينحط ويتغير. هذه هي الجملة الأولى في كتابه التربوي أميل. وفي هذا الكتاب يركز روسو على الطبيعة ويجعلها وحدها هي العامل الفاصل، كما يجعل الدين في التربية أمرا ضد الطبيعة. فالإيمان في أكثر الناس هو أمر جغرافي ويتعلق بالإنسان وحده، هل هو ولد في مكة أو في روما. وروسا على وجه التأكيد ضد تلقين الأطفال الحقائق الميتافيزيقية التي لا يمكن أن تدرك بالحس، ولذا من وجهة نظره ينبغي أن لا يتبع الطفل حزبا دينيا، ولكن يمكن من الاختيار بنفسه على أساس من عقله الخالص. وفي الوقت الذي يتجه روسو فيه ضد الإلحاد يتجه أيضا ضد الأدلة الميتافيزيقية على وجود الله التي يحتضنها علم اللاهوة الكنسي. فالله في نظره ليس موضوعا للعلم ولا للعقل، بل هو موضوع للإحساس والقلب، والإيمان بالفضيلة والخلود هما الدين الصادق. ليسينغ والدين. والدين في نظر ليسينغ ليس شيئا نهائيا، ولكنه يكون مرحلة يقوم عليها طريق الحياة للإنسانية. والأديان كلها تقع في مجال التطور ككل ما يقع في التطور، ويجب أن تخطو إلى ما هو أفضل وأحسن. وفي الأديان الكبيرة يستهدف الله توجيه الإنسانية إلى ما هو حق وما هو صح، وليس هناك حقيقة أبدية لا توقد، وإنما هناك سعي نحو الحقيقة. وفي هذه المرحلة الأولى للعلمانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، هذه المرحلة التي تعتبر معتدلة نوعا ما عن المرحلة التالية، تكمن دوافع الفصل بين الدولة والكنيسة أو بين الدين والدولة في الأسباب الآتية: أولا، في الحرص على سيادة الدولة سيادة مطلقة في مواجهة سلطة الكنيسة ووصايتها السابقة في القرون الوسطى على الإنسان كما هو واضح عند هوبس. ثانيا، في اتهام المسيحية ببعد بعض تعاليمها عن العقل كعقيدة التثليث وعقيدة الطبيعية الإلهية الإنسانية للمسيح كما يرى في فلسفة لوك وليبنز في محاولتهما مع آخرين لتصفية المسيحية على أساس من منطق العقل كما يدعي، وتسمية ما يخضع للعقل باسم دين العقل. ثالثا، في النظر إلى الدين في التربية على أنه ضد الطبيعة كما في نظرة روسو إليه بناء على تعاليم المسيحية بالخطيئة الموروثة. رابعا، في اعتبار الدين أمرا متطورا وليس بنهائي كما يراه ليسينغ، وبالتالي حقائقه حقائق متغيرة وقابلة للنقد. وإذا كان هوبس قد كشف واضحا في فلسفته عن عامل الفصل بين الدولة والدين، وهو عامل الحرص على سيادة الدولة، وهو عامل يتصل بالتنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة أكثر منه عاملا يبرز عزل المسيحية عن الحياة الإنسانية العامة، فإن العوامل الثلاثة الأخرى تتجه إلى نقد الدين. وهي وإن اتجهت إلى نقد الدين والنيل من تعاليمه، ولكنها تتجه في واقع الأمر إلى تفسيرات في المسيحية أصبحت تقليدا وعقيدة لبعض كنائسها، ولكن جوهر المسيحية لا يخرج عن كونه دعوة للروحية الإنسانية في مواجهة المادية التي طغت في آخر العهود الموسوية. المرحلة الثانية للعلمانية في القرن التاسع عشر، وهي مرحلة العهد المادي أو ما يسمى بالثورة العلمانية، مرحلة الجناح اليساري من مدرسة هيجل في القرن التاسع عشر. وقد قيم مؤرخ الفلسفة كي لوث في كتابه من هيجل إلى نيتشه سنة 50 و900 للميلاد أصحاب العهد المادي والثورة العلمانية بأنهم قد انحرفوا في التوجيه ونقلوا معارفهم الأكاديمية إلى المعارف الصحفية تحت ضغط الظروف الاجتماعية، وأصبحت وظيفتهم هي وظيفة الكاتب يقع تحت التبعية المستمرة للناشرين ولمن يعطون المال والجمهور والرقابة، وكتابتهم هي بيانات وندوات وبرامج وادعاءات، ومظهرهم العلمي أصبح تبليغا حماسيا للناس كما أصبحت لهجتهم تنطوي على الإثارة، ولكن كتابتهم لا تترك إلا ذوقا قليل الطعم لأنهم يدعون ادعاءات عريضة لا حدود لها مع فقر وسائلهم. والعالم بعد سنة 30 و800 للميلاد أصبح قبيحا وفاسدا. ولو قيس العقل الجديد في عهد الثورة العلمانية بمقياس تاريخ العقل عند هيجل، يعد نمطا من تحويل الفكر إلى همجية وبربرية، إذ أصبح مضمونه الآن عجرفة وميولا فاسدة. فيرباخ، ويعتبر من أهم المؤسسين لفكرة الثورة العلمانية في القرن التاسع عشر، إذ يمكن للإنسان أن يدرس عنده مرحلة الانتقال من دين أرض طبيعي صاف بعيد عن السماء إلى المادية المتطرفة. فقد بدا واضحا أنه يشلح الإله المسيحي من تاجه ويطيح بالثنائية بين الدين الغيبي والعالم المشاهد وكذلك بين الكنيسة والدولة، وذلك في رسالته التي كتبها عن هيجل. وفي نقده لفلسفة هيجل في سنة 39 و800 في تلك الرسالة التي كتبها، تحدث عن عدم الجدوى من فكرة المطلق وهي الله، وذكر أن المطلق عند هيجل ليس إلا العقل المفارق للاهوت، ذلك العقل الذي يشبه في فلسفة هيجل الخيال الطائف. وفي رسالته لإصلاح الفلسفة والمبادئ الأساسية لفلسفة المستقبل، سار قدما في الطريق نحو الإيمان بالمحسوس وحده وبالمادية الهوجاء، وبالأخص فيما كتبه في هذه الرسالة تحت عنوان طبيعية المسيحية، سنة 1841. والمذهب المثالي عند هيجل في نظر فيرباخ ليس إلا غطاء للاهوت، ومن لا يتنازع عن فلسفة هيجل لا يتنازل عن اللاهوت. فرأي هيجل في نظر فيرباخ بأن الواقع والطبيعي نشأ عن الفكرة هو التعبير العقلي في تعاليم اللاهوت بأن الطبيعة نشأت عن الله. ويقول متحديا ذلك إن الدين اللانهائي، إن الدين اللانهائي وكذلك الفلسفة ليس في الواقع إلا تحديدا حسيا نهائيا، ولكن فيما وراء الضوء. فبداية الفلسفة لا يمكن أن تكون الله أو الوجود بدون موجود، ولكن بدايتها فقط النهائي والمحدد والواقع، ويجب أن تكون المادية أو أن يكون مذهب الحس في موضع الدين الغيبي أي الموحى به من عند الله وفيما وراء الطبيعة. والواقعي والحقيقي ليس الله ولا الوجود ولا المفهوم والمعنى، ولكن الموجود هو المحس، والإنسان هو الموجود الإلهي وليس الله. والدين الجديد هو السياسة بالطبع وليس المسيحية، والسياسة يجب أن تكون ديننا، ولكن لا يتحقق ذلك إلا إذا كان هناك شيء أعلى في نظرنا يحول السياسة إلى دين، وهذا الشيء الأعلى هو الإنسان، ولكن ليس الإنسان الفرد، لأن الإنسان الفرد يظل دائما إنسانا أرضيا مفتقرا، ولذا يجب أن تكون جماعة العمل هي المعبود وفي مكان العبادة. والله هو الدين، ليس أي منهما أساس الدولة، وإنما أساسها الإنسان وحاجته، ليس الإيمان بالله، ولكن الشك في الله يجب أن يكون العامل في قيام الدولة. والإيمان الذي يجب أن يتوفر هو إيمان الناس بذواتهم أنفسهم وببعضهم بعضا، لأنه إذا بقي الله هو السيد والرب فإن الإنسان سيظل واثقا به بدلا من أن يثق بالناس، والباقي لنا هو الإنسان وحده. ولهذا فالدولة هي مضمون الواقع كله، وهي الطبيعة العامة أو الإنسانية الحامية والواقعية للإنسان. وبهذا تصبح الدولة مناقضة للدين، وإن الإلحاد العلمي هو الرباط بين الدول، والناس يلقون بأنفسهم على السياسة في الوقت الحاضر، هكذا يذكر فيرباخ، لأنهم يعرفون أن المسيحية كدين تشل فاعلية الإنسان السياسية. وتسمى هذه النظرة من جانب أتباع فيرباخ التي تنقل الإنسان إلى مكان الله في العبادة، وتقام الدولة عليها وتصنع التاريخ بالمذهب الإنساني الإلحادي. ماركس. وفيرباخ يعتبر معبد الطريق التي سلكها كارل ماركس مع زميله إنجلز نحو تأسيس ما يسمى بالمادية التاريخية الاستنتاجية، وتعود تلاميذة ماركس بأن يلقبوه بأب الاشتراكية العلمية. وماركس تأثر أولا بفلسفة هيجل، ثم عن طريق تأثره بفيرباخ وتحول إلى اليسار المتطرف لفلسفة هيجل. وقد درس الاشتراكية أيضا في فرنسا وتعرف هناك على إنجلز، وعن طريقه ذهب إلى إنجلترا ودرس المشاكل الاقتصادية، كما تأثر بالأوضاع الاجتماعية السيئة التي كانت للطبقة العاملة هناك. وفي سنة 48 و800 وألف وضع البيان الشيوعي في مدينة بروكسل بالاشتراك مع إنجلز. وتآليفه العائلة المقدسة والأيديولوجية الألمانية وشقاء الفلسفة ورأس المال. وقد نعت ماركس نفسه بأنه تلميذ لهيجل عكس عليه وضع فلسفته، فهيجل نظر إلى العالم من أعلى، لأن الفكرة عنده هي مبدأ العالم وما عداها تابع في الظهور لها أو تابع لما يسمى بالمفهوم أو بالعقل العام. والطبيعة المادية هي عند هيجل صفحة أخرى للفكرة وحدها، بينما يرى ماركس أن الحقيقة المادية وحدها هي بداية العالم، وهي كذلك الواقع الصافي الجازم، وما عدا الحقيقة المادية مما له طبيعة الفكرة كالعادة والخلقية والقانون والدين والثقافة هو تابع في الظهور الإضافي لتلك الحقيقة أي لتلك المادة. والمادية عند ماركس تختلف عن المادية عند الآخرين من أصحاب اليسار من تلامذة هيجل، حتى عند المادية عند فيرباخ أستاذه ومعبد الطريق له المادية عند ماركس هي المادية العلمية العملية أو التطبيقية التاريخية الإلحادية. وفي نقد ماركس للمادية عند فيرباخ يرى أن المادة التي قال بها فيرباخ هي عوض عن المذهب الحسي الذي ينظر إلى العالم الطبيعي على أنه مجهول ويقبل قبولا سلبيا وليس على أنه إنتاج للعمل الإنساني المحسوس أي إنتاج الاقتصاد أو على أنه يدرك على أنه عمل للإنسان. والنظرة المادية لماركس هي نظرة راديكالية متطرفة استخدم في شرحها عدة مبادئ من فلسفة هيجل. استخدم ما فيها أولا مبدأ الباعث على التطور الدائم، وثانيا مبدأ رفع المتناقضات، وثالثا مبدأ التقدم نحو جديد وإن لم يكن أحسن. كما اختار للتطبيق الثلاثي في فلسفة هيجل وهو الدعوة ومقابل الدعوة والجامع بينهما مجال النظام الرأسمالي كدعوة والطبقة العاملة كمقابل للدعوة والمجتمع الشيوعي اللاطبقي كجامع بين الدعوة ومقابل الدعوة. وبسبب هذا الاختيار يعتبر كارل ماركس ثوريا وليس فيلسوفا، إذ الفلسفة في نظره وسيلة مختارة لاتجاهاته السياسية. والمادة التي تقصدها الماركسية ليست مادة بعيدة عن النشاط الإنساني، فالمادة التي تحدد في رأيه النظرة إلى العالم أو إلى التاريخ وكذلك ما يحدد عن العموم التفكير والعمل والسلوك للإنسان هي مادة متصلة بنشاط الإنسان أو هي إنسان في صلته بالمادة هي الاقتصاد. وماركس والمسيحية، ويرى ماركس أن هدم المسيحية مقدمة ضرورية لبناء عالم يكون الإنسان فيه سيد نفسه، ولكن لا ترفض المسيحية وحدها بل معها يرفض كل دين كذلك، إذ الدين يسلب الإنسان وعيه لمأساته وشقائه في الوقت الذي يمنيه فيه بعالم أفضل ويتحدث عنه بقوله إن الدين هو أفيون الشعوب. ولذا في نظر ماركس يجب أن يذكر الشعب دائما بأن الدين ليس إنتاجا للإنسان، بل إنه تفكير الإنسان وإحساسه، ذلك الإنسان الذي لم يتكسب بعد أو الذي أصبح بالفعل ضائعا. وفي نظر ماركس الطبقة التي تملك والأخرى التي تعمل كلتاهما تمثلان وضعا شاذا في الإنسانية، ولكن الرأسمالية كما يراها تحس بنفسها بخير في عدم إنسانيتها، وهنا تنشأ مهمة الطبقة العاملة، وهي ألا تخدع بالدين وألا تتراخى في الصراع ضد الرأسمالية بسببه. فهذه الطبقة العاملة يجب أن تكون على ذكر دائم بمأساتها كي تزيل وضعها الشاذ في الإنسانية كما تزيل ذلك الوضع الشاذ الآخر للرأسمالية في الإنسانية. وإيمان كارل ماركس بفكرة التقدم التقدمية كما كان الحال في القرن التاسع عشر يرجع إلى عاملين: العامل الأول ما توحي به فلسفة هيجل بأن كل تطور هو تقدم، أي هو خطوة إلى الأمام وإن كان ليس بلازم أن يكون أحسن. العامل الثاني أن مدح التقدم والتبشير به يعتبر من عدة الثائر، وماركس كان ثائرا أكثر منه فيلسوفا. وتتلخص الماركسية وهي العناية بفلسفة ماركس وإنجلز في عدة مبادئ. المبدأ الأول المادية التاريخية الاستنتاجية من الوجهة الفكرية والنظرية. المبدأ الثاني الإلحاد واستخدام المنهج العلمي في تحقيقه. المبدأ الثالث صراع الطبقات للوصول إلى مجتمع لا طبقي. وتتبع هذه المبادئ عدة موضوعات أخرى في الاقتصاد على نحو ما تذكر في كتاب رأس المال، وأهمها ما يخص فائض القيمة الذي هو الفرق بين ما يدفع للعامل من رجل الصناعة وما تباع به السلعة المصنعة في السوق الحرة. ويرى ماركس في فائض القيمة أن الرأسماليين يدفعون للعامل أجرا على نحو يحفظ له قدرته على العمل فقط، ويسميها ماركس بالقيمة الخادعة، بينما قيمة الربح في إنتاج العامل في السوق الحرة أكثر من ذلك، وفائض القيمة يخفيه الرأسمالي، وهنا يكون معنى الرأسمالية مساويا لمعنى الاستغلال للعامل. والرأسمالي يرغب في ذلك لأنه يملك وسيلة الإنتاج، والرأسمالي من غير أن يجد نفسه في عمل يصل عن طريق استغلال الشعب العامل إلى تكديس الثروة باستمرار، ولكن هذا التكديس نفسه كما يتنبأ ماركس سيؤدي إلى الإكراه على نزع الملكية الخاصة من المكدسين، لأن هؤلاء المكدسين هم الذين أوجدوا الطبقة العاملة، ثم عن طريق هذا التكديس عكسوا الآية فأساءوا إلى العمل. وإذا صارت الطبقة العاملة على وعي بوضعها اللا إنساني فإنها ستتقدم إلى الكفاح فتمسك بسيطرة القوة وتنزع الملكية الخاصة وتبعد التناقض القديم بين الرأسمالية والطبقة العاملة وتذيب هذا التناقض فيما يجمع الطرفين وهو المجتمع اللا طبقي. وهذا هو اتجاه الماركسية الأرثوذكسية التي تعرف بالبلشفية في الوقت الحاضر، وهو المفهوم الذي أعطاه لينين وستالين من بعده للماركسية. ولكن هناك جناح آخر للماركسيين في غرب أوروبا، وهو الجناح المعتدل أو المتئد، هو جناح غير المقلدين من الذين يستخدمون الاختبار والامتحان في قبول النظريات أو في رفضها، هم من يعرفون بجناح الريفيجن ستيتس، وقد يوصفون بالمرتدين تنديدا بهم أمثال إبرينستين، كي كاتزوكي، كي فورلاندر. وهذا الجناح ترك فلسفة ماركس في التطبيق لأنها تقوم على ادعاءات لا دليل عليها، ثم يعنى بتحسين الوضع الاجتماعي للعمال كعمال. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا تنازل بصراحة عن المادية التاريخية والمنظمات العمالية الاشتراكية في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وإسكندنافيا، يصدرون الآن في نظرتهم إلى تحسين الوضع العمالي عن مبادئ فلسفية واقتصادية أخرى. وأسس التفكير الفلسفي الماركسي تمثل في واقع الأمر نظرة القرنين 17 و18 إلى العالم، وهي النظرة الميكانيكية ذات الصلة بعصر التنوير في فرنسا وبالمذهب الوضعي وبالمادية في البحث الطبيعي في القرن 19. وقد قذف الماركسيون بأنفسهم إلى مادية البحث الطبيعي في القرن 19 كما تقذف الصبية الفلاحين إلى مصنع في مدينة كبيرة. وهنا يفهم أنه هنا كانت كذلك ثورة، فقد اعتاد الإنسان الماركسي أن ألف يرجع العقل إلى العاطفة، باء والأخلاق إلى المنفعية، واعتاد أن ينظر ألف إلى الإنسان على أنه حيوان في مستوى أعلى، باء وإلى الشعب على أنه كونة من الخلايا أو الذرات الإنسانية، بحيث لا يحكمها هنا إلا ذلك القانون الطبيعي وهو قانون الضغط والدفع أو السبب والمسبب. ولكن النظرة التي قامت عليها مادية البحث الطبيعي وهي النظرة الميكانيكية أصبحت الآن خارجة عن دائرة الاعتبار، لأن هذه النظرة ترى أن الوجود ذو جانب واحد بينما هو متعدد الجوانب، فالإنسان يبدو في طبقات الحياة النباتية والحيوانية دون ما عداه فيها صاحب إمكانيات عديدة، ولذا فله من طبيعته الحرية والمشيئة والاختيار. ومن أجل ذلك يمكن أن يقال أن حتمية السببية، والسببية هي أصل النظرة الميكانيكية للطبقة العضوية، هي ظاهرة إحصائية فقط، أي ليست ظاهرة صحيحة بالنسبة لطبيعة الإنسان. كما نقدت هذه النظرة الميكانيكية للبحث الطبيعي في القرن 19 والتي تأثر بها ماركس في مذهبه المادي التاريخي، نقد أيضا أساس ما تميزت به ماديته وهي المادية العملية. نقد ذلك الإبداع الذي يرى أن الاقتصاد هو أصل الوجود الفكري والنفسي والاجتماعي والمادي. فقد وضح ماكس فيبر فيما سبق أن أشرنا في كتابه البحوث الدينية الاجتماعية من 3 أجزاء عام 20 و900 و1000، ألف أن الدين عند الهنود والصينيين واليهود لم يقم على أساس اقتصادي كما يحاول ماركس أن يشرح كل شيء في الوجود حتى الدين والأخلاق والفكر من الاقتصاد، ولكن الفكرة الدينية وحدها في هذه الأديان الثلاثة هي التي حددت البناء الاجتماعي لشعوب هذه الأديان. باء وأن التفكير الكنسي كان له تأثير على المجتمع والاقتصاد في القرون الوسطى. جيم، وأن الرأسمالية المعاصرة قامت على الأيديولوجية الخاصة كالفين وتحت تأثير أصحاب النزعة الخاصة في المسيحية من البروتستانت في إنجلترا منذ القرن السادس عشر، وليست الرأسمالية هي التي خلقت هذه الأيديولوجية. ويستمر ماركس فيبر في نقده لفكرة نشأة الوجود عن الاقتصاد في ماركسية كارل ماركس، فيتساءل دان هل يمكن أن تكون الحقائق الرياضية والمنطقية تابعة لأسس مادية؟ ها، أليست هذه الحقائق هي في كل وقت وفي كل الظروف؟ عنوان: ليمين في تطبيق الماركسية. إن ماركس كان ذا صلة بالثوار الروس منذ وقت سابق، وفلسفته منذ سنة 70 و800 كانت تناقش وتدرس في روسيا. والمؤسس في الواقع للماركسية الروسية هو فينشانو، عندما كان مهاجرا بجنيف ففي سنة 80 و800 أسس أول مجموعة ماركسية فيها تسمى نفسها رابطة تحرير العمل، وتبع تأسيس هذه المجموعة قيام مجموعات أخرى على غرارها في روسيا، وضم بعضها إلى بعض تحت شعار اتحاد الكفاح من أجل تحرير الطبقة العاملة. وفي سنة 98 و800 عقد أول مؤتمر للماركسيين في مدينة مينسك، وعقد المؤتمر الثاني في بروكسل ولندن سنة 93. ولينين هو الذي حول الماركسية إلى عقيدة للحزب، وأصبحت الماركسية تسمى بالبلشفية في عالم السياسة، بينما تسمى بالمادية الاستنتاجية في عالم الفلسفة. والبلشفية إذن هي الدين الجديد بديلا عن المسيحية. وفي نظر لينين يجب أن تخدم الفلسفة الواقع، والواقع عنده هو الحزب. وفي مقال له تحت عنوان الاشتراكية والدين كتب إن الدين هو أفيون الشعوب، وأن الدين نوع رديء من خمرة العقل التي تحجب ذاكرة الأرقاء لرأس المال عن أن يعوا وجه إنسانيتهم ومطالبهم في وجود إنساني على منتصف طريق الإنسانية. ومع هذا فالرقيق الذي يكون على وعي برقة ويقوم للكفاح من أجل تحرير نفسه يكون قد وصل إلى منتصف الطريق نحو الخلاص والتحرر النهائي. والعامل الحديث الذي يكون على وعي بطبقيته، والذي تخرج في المصنع الكبير وعلى بصيرة بطريق حياته المدنية، يبعد عن نفسه بكل احتقار الامتيازات الدينية، تاركا للسماء أصحاب الدرجات العالية من القساوسة ومن المدنيين الصالحين من أجل استخلاص حياة أفضل على الأرض هنا. وإذ يوافق لينين على أنه يجب أن يكون الدين أمرا شخصيا كما هو متعود أن يقال في دائرة الماركسيين، فإنه يوافق فقط بالنسبة للدولة ووضعها، أما بالنسبة للحزب فيجب أن يمارس أعضاؤه الإلحاد، إذ الحزب عدو لدود للدين. أما الدولة فيجب أن تكون محايدة، على معنى أنها لا تهتم بالدين وأن لا ترتبط به، وأن يكون عديم المغزى لديها بالنسبة للمواطن فلا تسأله عن مذهبه الديني. وحياد الدولة بالنسبة للدين هو انفصال كامل بين الكنيسة والدولة.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.